حسنا وربكم رحمة للعالمين. إن شاء الله موعظة بسيطة عن تكملة حياة أبي هريرة رضي الله عنه لمدة 10 دقائق، لأن إن شاء الله في زواج في الجنة. So inshallah today we'll continue briefly some lessons from the life of Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, for about 10 minutes because there is a wedding in the gym. ذكرنا في المرة الماضية أن أبو هريرة كان اسمه اسم الحقيقي. ماذا كان اسمه؟ His name was. Okay, this is before Islam. The Prophet صلى الله عليه وسلم gave him the name of عبد الرحمن. ما شاء الله. His name after Islam was عبد الرحمن. So Abu Hurairah was not his name. And we mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم gave him this name, or the Sahaba gave him this name, because he had. He had
cat.
What? A cat. A cat. أحسنت. He had a cat. فسميه أبو هريرة. طيب اليوم اختصارا نتعلم بعض الأمور من قصة أبو هريرة رضي الله عنه. يعني رعايته وعطفه للحيوان. تمام؟ لأنه كان يلازم هذه القطة وكان يطعمها ويسقيها ويهتم بها فسمي أبو هريرة. تمام؟ ونتعلم من ذلك أنه لا يجوز إيذاء الحيوان. كنا نذكر ونحن صغار انه كثيرا كنا نلعب بالقطط او بالحيوانات المفيئه ونضربها وكذا، ما كناش نعرف. تمام؟ وهذا محرم في الاسلام. يعني العلماء حرموا ان يتخذ الحيوان او الطائر الحي هدفا للسهام. So in Islam, as you can see from the story of Abu Hurairah, he was taking care of a little kitten. And in Islam, it is not permissible to harm animals or birds. Even some people take it as a target for arrows, and this is not permissible in Islam. It is not permissible to use a living animal or a bird for game. Okay? The only reason in Islam for killing an animal is to eat it. Otherwise, if you kill an animal, if you go for hunting, to hunt moose or deer, and you throw them after, this is haram in Islam. It is permissible to hunt animals only for food. تربية القطط في البيوت هي مباحة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن القطة يعني قد تشرب من الإناء الذي يتوضأ فيه الإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تنجس هذا الماء، وقال هي من الطوافين عليكم والطوافات، بعكس الكلب مثلا أجلكم الله. So having a cat in the house is permissible in Islam. Unless there are no medical reasons why you should keep it out. Because sometimes some women are allergic to cats. And those who study medicine, they know that in some cases some women might have miscarriages because of their allergy to cats. Otherwise, it is permissible and the cat is clean and pure, even if it licks you or if it drinks from the water with which you make wudu, it is permissible, as the Prophet ﷺ says in the hadith. تربية الحيوانات عموما في الإسلام جائزة طالما أنه ليس فيها إيذاء للحيوان، خاصة مثلا إذا كان لأسباب اقتصادية أو تجارية وكذا. واحد عنده بقر أو عنده دجاج، اللي البقر بيبيض، تمام، بيبيع البيض بيكسب فلوس، أو عنده دجاج، الدجاج بيولد، العكس يعني. كلكم عارفين هذا الكلام. لأسباب تجارية يجوز. So in Islam it is permissible to have animals or to take care of them, because as I said, if you have a cow or a chicken, for example, for business reasons, the cow will lay eggs and the chicken will give birth, and you can use the and you can use this to make a profit out of it. This is permissible. أما مسألة الكلاب وهذا ما عمل به البلوى في الغرب، تمام، هذه مشكلة كبيرة. الإسلام لم يبح تربية الكلاب إلا في 3 مواضع. الموضع الأول الحراسة، يعني لو واحد قاعد في مكان والناس اللي حواليه كلهم حراميين، أو عنده قطيع من الأغنام ويخاف عليهم، فيجوز اقتناء الكلب، بس تخليه برا، ما تحطوش في البيت. السبب الثاني للصيد، يجوز اقتناء الكلب للصيد. السبب الثالث، فكلوا مما أمسكنا عليكم سورة المائدة، المقصود بها الكلاب أو الحيوانات المستخدمة في الصيد. السبب الثالث، إذا كان إنسان مثلا أعمى ويحتاج الكلب ليهتدي به في الطريق، فهذا جائز شرعا. بس تترك الحيوان في الخارج الا اذا كان طبعا فيه في ثلج او كذا، تصنع له مكان يجلس فيه حتى انه لا يتاذى من البرد. So in Islam, it is not permissible to have a dog in the house. If you have a dog for a legitimate reason, one of the three reasons in Islam to keep a dog, and this includes security. If you live in an area that is infested with toots, thieves, then in this case you might have a dog and a gun, okay, if need be. And also for hunting reasons. And this is permissible Islam, it is mentioned in Surah Al-Ma'idah, to have a dog for hunting. Number three, if someone is blind and they need a dog to walk them in the street, this is permissible in Islam. Things are permissible in Islam if there is a reason behind them. Otherwise, if you keep a dog in the house, there are several consequences. Number one, كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود الكلاب في البيوت تمنع دخول الملائكة إلى البيت. So the first consequence of having a dog inside the house, number one, the Prophet ﷺ says in the hadith, it prevents the angels and malaika from entering your house. So if you keep a dog in the house, the devils will be all over the place, and the angels will run out of the window. They will never enter the house. Number two, if they lick you, then your wudu is not valid. And this is a problem. If they lick the clothes in which you pray, this is another problem. And so on and so forth. When Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said in the hadith, إِنُّ مَنْ اِقْتَنَى كَلْبًا بِغَيْرَ عُضْرٍ مِنَ الْأَعْضَارِ الثَّلَاثَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِرَاط في اليوم. والقِرَاط كما ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدر العظيم من الحسنات مثل أحد في القدر. فهذه يعني مصيبة كبيرة. Now, the Prophet ﷺ says, if you keep a dog in the house for no legitimate reason, this will decrease your hasanat a big time on a daily basis. And this is an authentic hadith. So we have to be careful about this. The last point in this section, if you are licked by a dog, the only thing you need to do is to wash the area where you have been licked. You don't have to make an entire wudu. This is the fatwa given in this regard. يعني من لعقه كالعق يده مثلا وأنت متوضئ تغسل مكان اللعق فقط، ليس عليك إعادة الوضوء كامل، وهذا يسري على سائر النجاسات. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة بالبركة في العلم، وهذا ثابت في صحيح البخاري. ودعا له بالبركة في الطعام، وهذا ثابت في حديث الترمذي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان معه مسود يعني حقيبة من الجلد كان يضع فيها تمرات، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على هذه الحقيبة من الجلد وكان فيها بضع تمرات، فقال أبو هريرة رضي الله عنه الحديث الترمذي فمكثت في سنين يأكل من هذه الحقيبة سنين مئات الكيلوهات من هذه التمرات فما نفذت حتى ضاعت منه هذه الحقيبة وهذا المسود في فتنة عثمان رضي الله عنه. سورة تمام. So the Prophet صلى الله عليه وسلم prayed for baraka for Abu Huraira in knowledge. This is in Sahih al-Bukhari. And in baraka in food. And this is in Sahih al-Tirmidhi. He had a leather bag and he kept some dates in it. And he asked the Prophet صلى الله عليه وسلم to make dua for him. So he made dua over this bag and he blessed it. And he had some dates in it. And he said, for years I was eating from this bag and I never ran out of dates. They were it was always filled automatically. Every time it was the dates were finished, it was filled up automatically. And this is because of the barakah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمحبة وقال في الحديث الصحيح اللهم حبب عبيدك هذا للمؤمنين. The Prophet صلى الله عليه وسلم says in the hadith, O Allah, make Abu Hurairah beloved to the believers. So if you love Abu Hurairah رضي الله عنه, know that in your heart you are a true believer because of your love for him. Abu Hurairah رضي الله عنه يعني خدم الإسلام بعلمه. الصحابة كلهم كان يخدم الإسلام فيما استطاع, فيما قدر عليه. يعني قلنا إن أبو بكر رضي الله عنه خدم الإسلام بأمواله وخدم بمسائل أخرى، ولكن هو وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص يعني خدموا الاسلام باموالهم لانهم كانوا من الاغنياء. وخالد بن الوليد خدم الاسلام هو وعمرو بن العاص بقدرتهم الحربيه وخبرتهم. ابو هريره وابن عباس وعائشه رضي الله عنها خدموا الاسلام بعلمهم. فكل انسان في المجتمع الاسلامي المفروض يخدم الاسلام بما يستطيع. يعني لو في ناس عندنا معهم الاموال اذا ساعدوا المساجد او المدارس وكذا فهذه من الحسنات الكبيره. انسان عنده وقت وما عنده اموال يخدم في المسجد، يساعد في مجال الدعوه، يساعد في عماره المسجد بطريقه ما. وبلال رضي الله عنه ما كان عنده يعني علم كثير وما كان عنده اموال، فكان يخدم بمجهوده. تمام؟ يخرج في الغزوات، يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن، فكل يخدم الاسلام بما استطاع. So every one of the Sahaba was serving Islam in his capacity. Some of the Sahaba had money, like Abu Bakr, Uthman, Abdul Rahman ibn Awf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah, so they donated all the time. Some people had the knowledge, like Abu Hurairah, Ibn Abbas, Aisha, radiallahu anha, Ibn Umar, and this is how they served the community. Some people had the expertise, the military expertise and tactics. Like Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As. Some people have the energy and the power to help. Like Bilal radiallahu anhu. And this is what we need to learn in the Muslim community. If you have the financial ability, you have to support the Muslim community. To help masajid, to help the poor, and so on and so forth. If you don't have the money, then dedicate some of your time to serving the Muslim community. If you have the knowledge, come forward and help with teaching the Muslim community. And so on and so forth. النقطة الأخيرة إن أبو هريرة رضي الله عنه كان يحض الناس على العلم. وروي في الصحيح إنه كان يمشي في يوم من الأيام في السوق فواجه الناس مشغولين بالتجارة والصناعة والزراعة وكذا، فنادى بأعلى صوته وقال: أيها الناس، أنتم هنا تبيعون وتشترون وميراث النبي يوزع في المسجد. الناس جيل وقال لك: يا عم تلاقي بيوزع فلوس ولا بيوزع سكر ولا بيوزع رز اي حاجه. تمام؟ فوقفوا طوابير. فرجعوا الى ابو هريره وقالوا: ما وجدنا الا من يقرا القران ومن يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يفتي بالحلال وبالحرام. فقال: وذلك ميراث النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورث درهما ولا دينارا، النبي صلى الله عليه وسلم ما ورث الا العلم. وانتم تتركون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتلهون في الدنيا. ما في مانع ان الانسان يشتغل ويكون عنده مصاري ويكون محترم وعنده عربيه وبيته وكذا، بس برضه المفروض الانسان يوازن ذلك بالعلم. تمام؟ So one day ابو هريره رضي الله عنه was encouraging people to seek knowledge all the time. So one day he was walking in the market and he saw people busy with buying and selling and making profit and business and stuff. So he said, "Oh people," he raised up his voice, "listen up everybody. You are here buying and selling, and the people are sharing the inheritance. They are distributing the inheritance of the Prophet ﷺ in the masjid." So people started running to the masjid looking for money, dollars, rice, sugar, anything, anything, okay? Then they came back to him and they said, "The only thing we found in the masjid of the Prophet ﷺ was people reciting Quran, some people learning hadith, some people teaching halal and haram." So he said, "This is what the Prophet ﷺ left. He didn't leave dollars, he didn't leave riyals or dirhams. This is the inheritance of the Prophet ﷺ." And as I always say, there is nothing wrong in Islam if you have a huge bank account with Royal Bank or Scotia Bank. There's nothing wrong if you have a fancy car or a big house. There's nothing wrong if you have a decent life, a comfortable life. But you have to have some knowledge to know how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the purpose of our existence in this life, to serve Allah subhanahu wa ta'ala. And you cannot worship Allah and serve Him without the knowledge. You have to have the knowledge. فيما تعلق بمسألة العلم ونختم بهذا من تواضع أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر وعائشة أن الصحابة جميعا كانوا يهربون من الفتوى. كان عندهم العلم الشرعي ولكن كانوا يهربون من الفتوى. فإذا سئل أبو هريرة عن فتوى كان يلقيها على ابن عمر، وابن عمر يقول: "اذهبوا إلى ابن عباس"، وابن عباس يقول: "اذهبوا إلى عائشة"، وعائشة تقول: "اذهبوا إلى فلان". حتى أنه ورد في بعض الأخبار أن الفتوى كانت تدور بين 300 صحابة، كل منهم يلقيها على الآخر حتى ترجع إلى الأول. So the Sahaba, although they were the most knowledgeable about fatwa, the most knowledgeable in Islam, but they were modest and decent. They always used to run away from fatwa because it's a huge responsibility. Every time a fatwa came to Abu Huraira, he would say, go to Ibn Umar, ask him, he has more knowledge. Ibn Umar, go to Ibn Abbas, he has more knowledge. Ibn Abbas, go to Umar ibn Khattab, he has more knowledge. Umar, go to Aisha, she might have more knowledge, and so on and so forth. But now, subhanAllah, كل الناس يتصدى للفتوى. يعني معروف, لو في واحد دكتور, المفروض أنه هو كبير في مسألة الفتوى في الطب. واحد مهندس يسأل في الهندسة. أما كل المسلمين هم أساتذة في الفتوى. عندنا ما شاء الله مليار و600 مليون مفتي. ده من حوالي أسبوع يا أبو حسن. أسرار من الله. أنا قاعد أسبوع واحدة جايين عندها مصيبة مع جوزها. ضربها ولا هو خنقها ولا هيقتلوا بعض. المهم قاعدة قدام التحليل المصائب بتاعتها وبتاعت جوزها. تمام؟ المهم دخلت أخت تانية بتسأل, قالت يا شيخنا هل يجوز إني أصوم يوم السبت أو يوم الأحد منفرد؟ أنا لسه هقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان أعطيها الفتوى. قامت الأخت اللي قاعدة بتاعت المصيبة مع جوزها قالت لا أعتقد والله أعلم أنك أنا أكلمهم يشتروا لي مسدس هنا في الجامعة. لا سيف. طيب فأنا قلت لها يعني انشغل بالمصيبة بتاعت جوزك وسيب الإفتاء للناس اللي متخصصة في الفتوى. تمام؟ وتذكرت أبو هريرة رضي الله عنه والصحابة وكانوا يهربون من الفتوى وإحنا بنرمي نفسنا على الفتوى بنهرب إلى الفتوى. So a few days ago, I was in my office and a sister came to me for counseling. She's having a lot of fights with her husband. Okay? They're killing each other off. Then all of a sudden, another sister came in and she was asking this question. Can I fast on Sunday? She's fasting the 6 days of Shawwal. Can I fast Saturday or Sunday on its own without fasting another day with it? Then before I could even open my mouth, this sister volunteered to give the fatwa. Okay, and she said, I think what you should do is this, and she started to give the fatwa. And I said, I think you should be quiet and busy yourself with the problem with your husband, okay? Do you know the answer to this question? Can someone fast Sunday or Saturday on its own? And how do you do siyam sabta or fayban? No, sabta or hasan. هذا من المكروهات يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. So we shouldn't make fatwas unless we have knowledge. If you don't have the knowledge, it is better to be quiet. As the Prophet صلى الله عليه وسلم says, فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. The Prophet صلى الله عليه وسلم says, if you don't have a good thing to say based on knowledge, then it is better for you to keep quiet. Otherwise, you'll be committing a sin. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ربنا.